بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله برحمته الواسعة: باب بيعة النساء. أخبرني محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: لما أردت أن أبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن امرأة أسعدتني في الجاهلية فأذهب فأسعدها ثم أجيئك فأبايعك. قال: اذهبي فأسعديها. يعني قالت: فذهبت فساعدتها ثم جئت فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا أبو الربيع قال أخبرنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة على ألا ننوح. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة قنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار نبايعه، فقلنا: يا رسول الله، نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نأتي
ولا نأتي
ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. قال: فيما استطعتن وأطقتن. قالت: قلنا: الله ورسوله أرحم بنا، هلما نبايعك يا رسول الله نبايعك يا رسول الله.
رحمك الله.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه بيعة النساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء كما في هذا الحديث وكما في الآية الكريمة في آية الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات وبايعنك على لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصنك في معروف، فبايعهن فاستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه بنود البيعة: على لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن، ولا يعصنك في معروف. ستة أشياء، وهي المذكورة في الحديث هنا. قال: نبايعك على، قالت: قلنا يا رسول الله، نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزي، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. هنا وقال: ولا، ما ذكره: ولا تقتلن أولادهن. هنا كان نقص إيش؟ هنا ما في الحديث ما ذكر القتل، والآية فيها القتل. ستة أشياء في الآية، والحديث فيه خمسة: على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزي، ولا نأتي ببهتان، ولا نعصيك في المعروف. وفي الآية زيادة: ولا تقتلن أولادهن. ستة أشياء. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبايع النساء بالمصافحة، وإنما إيش؟ بالكلام. قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقول امرأة واحدة، أو مثل قول امرأة واحدة. وفي بعض الأحيان أنها لما مدت له امرأة يدها قال: إني لا أصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن بالكلام، بايعتك. وأما الرجال فإن يصافحهم، بايعهم بالمصافحة. الرجال يبايعهم بالمصافحة، والنساء بالكلام. أين دعاة الاختلاط الذين يزعمون أن يقولون إنه إذا كثر يعني الإمساس فإن لك لا يكون عنده شيء ويكون الأمر عادي. هذا رسول الله أشرف الخلق، ما مسيت إلا امرأة قط عليه الصلاة والسلام. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أطقتن فيما استطعتن ما أطقتن، وذلك أن الأمر إنما يتابعه على الاستطاعة. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عليه السلام إنما أمره إذا أرد، وقال عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا قلنا الله ورسوله أرحم بنا، إنما هذا على حسب الاستطاعة. وأما المنهي يجتنبه الإنسان، والمأمور يفعل ما يستطيع. قال عليه السلام إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. في الحديث الأول في حديث أم عطية لما أرادت أن تبايع النبي قالت يا رسول الله إن امرأة أسعدتني في الجاهلية، فأذهب فأسعدها ثم أجيك فأبايعك. قال اذهبي فأسعديها. الإسعاد هو المعاونة في النياحة خاصة، معاونة في النياحة خاصة، والمساعدة عامة في كل معونة. وأما الإسعاد فهو المعاونة في النياحة. وكان نساء الجاهلية يسعد بعضهن بعضا على النياحة. فإذا مات لهذه المرأة مثلا ميت تنوح عليه، وتأتي نساء الجيران ينوحن معها، ويسمى هذا الإسعاد. فتجتمع هذه النساء وتنوح تبكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء على ترك على ترك النياحة. لكن أم عطية لما أرادت أن تبايع استأذنت النبي، قالت يا رسول الله أريد أن أسعد المرأة اللي أسعدتني يعني من باب قضاء لحقها علي. ثم لا تعود مرة أخرى. فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قبل المبايعة، ففعلت ثم بايعت. فكان السندية قال إن هذا الترخيص خاص بأم عطية، وللشارع أن يخص من يشاء. ومحتمل أن يقال إن هذا محول على أن ليس فيه نياحة، بل ذهبت وبكت معها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن في محرم حرمه الله. وفي هذا الحديث أن النبي دخل البيع على عدم النوح، لكن البكاء ما في شيء، البكاء ما في شيء، البكاء بدمع العين حزن القلب بدون نياحة ما في إشكال. والأقرب أن هذا مستثنى، أنها قبل البيع ذهبت و أسعدتها ثم جاءت وبايعت، فلم تسعد امرأة بعدها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى.
نعم.
ابن محمد.
الحسن إيش؟ إيه. الحديث الثاني أخبر الحسن بن محمد. إيش عندك؟
الحسن بن أحمد.
عندك الصواب أحمد. نعم. قال
وقع في نسخ المنتبى والكبرى الحسن بن محمد وهو غلط. الصواب الحسن بن أحمد كما ترجمناه في كتبة الأشعار.
كما ترجمناه كما ترجمناه.
وقد أشار في هامش الهندية إلى أنه موجود في بعض النسخ. الصواب فتنبه والله تعالى أعلم.
شيخ المؤلف تكلم على حسن بن أحمد ايش قال عن الحسن بن احمد؟ نعم. هذا الشيخ المؤلف. طيب هذا سم بعد هذا والله قبل البيعة هي ذهبت ثم بعد البيعة ما عادت إلى الإسعاد. نعم.
صلى الله. قال رحمه الله تعالى: باب بيعة من به عاهة. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن رجل من آل الشريد يقال له عمرو عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعتك.
نعم. تكلم على الحديث ها؟ المعصية تجتنب. نعم. المنهي يترك والأوامر يفعل ما يستطيع.
استطاع يكون سادس ولا
ها؟
قد بما استطاع كنا
لا لا تابع الأوامر الأوامر. نعم. تكلم على الحديث هذا.
نعم.
ايش قال على الحديث الرجال عليه صحيح؟
يعلى بن عطاء العاملي أو الليث الطائفي ثقة، عمرو بن الشريد بفتح المعجمة ابن سويد الثقة، أبو بريد الطائفي ثقة، قال العجلي تابعين الثقة،
الحديث صحيح هذا الحديث صحيح أحسن. هو هذا لفظ قال أخرجه مسلم. نعم. وهو حديث فر المجذوم فرر كمن الأسد، مثل حديث فر المجذوم فرر كمن الأسد، وهذا من باب اجتناب الأسباب التي جعل الله تعالى أسبابا تكون سببا في انتقال العدوى، ومثل حديث لا يورد ممرض على مصح، ومثل إذا وقع الطعن في بلد فلا تدخلوها. قال خرج مسلم عليه. نعم
أحسن الله إليك. قال
ها
ايه.
لا صواب كما سبق أنه لا حديث لا عدوى محمول على الذي كان يعتقده الجاهلية من أن العدوى تنتقل بنفسها، وأما الحديث اللي هذا فيها باب اجتناب الأسباب التي جعل الله أسبابا، العدوى جعل الله تعالى أسبابا. نعم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب بيعة الغلام. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال أخبرنا عمر بن يونس.
هذا عمر صواب عمر النصف مكتوب عمر صواب عمر عمر بن سلام
عمر بن يونس.
نعم.
قال
عن
عكرمة بن عمار عن الهرماس بن زياد قال مددت يدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ليبايعني فلم يبايعني.
نعم.
باب بيعة المماليك.
تكلم عليه هنا الحديث والحديث صحيح الحديث صحيح قال حسن.
قال حديث الهرماس ابن زياد رضي الله تعالى عنه هذا صحيح وهو من أبواب المصنف.
نعم. وذلك أن البيعة للكبار تكون البيعة للكبار من أهل الحل والعقد، والغلام لا يبايع بل هو تبع لأبيه. هذا غلام ولهذا لما مد يده النبي وهو غلام يبايع لم يبايعه، لأن البيعة كل الكبار من الحل والعقد، والصبيان والغمان لا يبايعون بل هم تبعوا لأبائهم، هم تبعوا لآبائهم. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: باب بيعة المماليك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا حتى يسأله أعبد هو.
وإن صح الحديث ففيه دليل على أن العبد لا يبايع على الهجرة، لأن ذلك يفوت على سيده خدمته، العبد مشغول بخدمة سيده. نعم. مشكلة.
أحسن الله إليه.
تكلم عليه عندك؟
قال أخرجه مسلم.
نعم. كذا بهذا اللفظ عنه.
قال حديث جابر رضي الله تعالى عنه: هذا أخرجه مسلم. ثم ذكر أن النسائي أخرجه في الجنوب وفي الكبرى، وأخرجه مسلم في النسخاء، وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد في باقي المسند المسلمين.
نعم، هذا معروف، لا يبايع لأنه مشغول بسيده بخدمة سيده. نعم.
بسم الله عليه. قال رحمه الله: باب استقالة البيعة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن محمد بن المنكدري عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة. وجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقلني بيعتي. فأبى. ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى. فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها.
نعم. وهذا الحديث رواه البخاري الصحيح وفي الصحيح واحد صحيح. هذا الأعرابي جاءه الشيطان وقال له: إن الوعك أصابك ببقائك في المدينة، فطلب إقالة بيعته على الإسلام، فأبى أن يقيل على الإمام، لأن ما إقالته على الإسلام ترك، يعني الأعرابي يريد أن يترك الإسلام على أقل بيعتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يوافق على هذا، فجاء قال: أقلي. فأبى. ثم جاء فقال: أقلي. فأبى. فخرج الأعرابي من المدينة تركها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها. وهذا من الخبث الذي نفته المدينة، هذا الأعرابي حيث ارتد والعياذ بالله عن الإسلام، طلب ارتداد عن الإسلام، ولهذا لا، النبي لا يوافقه اللي قال على الإسلام، معناه ردة، يعود إلى مرتدا. والحديث الصحيح رواه البخاري في الصحيح. نعم.
بسم الله. قال رحمه الله: باب المرتد أعرابيا بعد الهجرة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ وذكر كلمة معناها: وبدوت. قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو.
نعم. وهذا الحديث الصحيح، الحديث الصحيح الصحيحين، وفيه سوء أدب الحجاج مع الصحابي الجليل، قال: ابن أكوع، ارتدت على عقبيك، ما تأدب مع الصحابي. فقال: إن رسول أذن لي في البدو. ومن في البدو يعني في البادية، ويسكن البادية، وذلك أن سلم بن الأكوع لما حصل قتال بين أهل الشام وأهل العراق بن علي ومعاوية، اعتزل الفريقين وذهب إلى البادية وسكن وتزوج هناك وولد له. فلما جاء بعد ذلك قال الحجاج له هذه المقالة، قال يا ابن أكوى ارتدت على عقبيك؟ فقال لا، أذن لي إن النبي أذن لي بذلك. وجاء في الحديث الآخر النبي نهى أن يرتد الإنسان أعرابيا بعد الهجرة، فكيف يجمع بينهما؟ سلمة ذهب إلى البادية وقام فيها مدة، فقد قال هذه خصوصية لسلمة من الأكوع فإذن الله في الخروج إلى البادية وسكناها، أو أن هذا إذا خشي الإنسان على نفسه، سلمة خشي على نفسه ولا يريد أن يشارك في القتال فاعتزل الفريقين فذهب ودام الخلاف والنزاع في وقت الخلاف والنزاع حتى يسلم له دينه، لأنه ما تبين له رضي الله عنه أيهما المصيب. ومن ذلك ابن عمر وأسامة بن زيد وجماعة اعتزلوا الفريقين، لكن جمهور الصحابة تبين لهم أن علي هو المصيب رضي الله عنه، وأنه هو الخليفة الذي بايع أهل الحل والعقد، وأن أهل الشام بغاة، ولهذا انضموا إلى علي رضي الله عنه عملا بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فهذه الآية فيها أنه يجب قتال الباغي، وأهل الشام بغاة يجب أن يخضعوا، وعلي رضي الله عنه تمت له البيعة أهل الحل والعقد، ولكن الشام مجتهدون لا يعلمون أنهم بغاة. فهناك بعض الصحابة ما تبين له الأمر وخشوا أن يكون هذا القتال في فتنة، وعملوا بالأحاديث التي فيها اجتناب الفريقين في الفتن، والحديث فيها الأمر قال ستكون في الحديث ستكون فتن فيها القاعد خير من القائم والقائم خير من الماشي. وفي بعض الأحاديث النبي أمر بأن تكسر السيوف في الفتنة، وأمر بالجلوس واعتزال الفريقين. ومن ذلك عثمان رضي الله عنه عمل بهذا الحديث ولم يدافع عن نفسه، ونهى عن الدفاع عن نفسه واستسلم حتى قتل رضي الله عنه، عمل بهذه الحديث التي فيها كن في بعض الحديث كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي. وفيها أن الأمر بكسر السيوف في الفتنة وعدم المشاركة. فهذه الحديث أخذ بها سلمة وأخذ بها عثمان رضي الله عنه وجماعة من الصحابة ولم يشاركوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. ابن عمر رضي الله عنه اعتزل الفريقين وجمع بنيه ونصحهم وقال من شارك فإني أهجره ولا أكلمه، فلم يشارك أحد. فلما تمت البيعة لمعاوية بايع وبايع أولاده، اجتمع الناس عليه. المقصود أن سلمة رضي الله عنه هنا أخذ بذلك وذهب إلى البادية واعتزل الفريقين وتزوج. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب البيعة فيما يستطيع الإنسان. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار أقحاء وأخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ثم يقول فيما استطعت، وقال علي فيما استطعتم. أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا حين نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن محمد
في زيادة جرير زيادة والنصح لكل مسلم.
نعم
في الحديث بايع على السمع والطاعة يعني ولاة الأمور لولي الأمر، وهذا مقيد بما إذا لم يأمر بمعصية تقيده الحديث الأخرى إنما الطاعة في المعروف لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. هذا على السمع والطاعة يعني فيما لم يأمر بمعصية، ولهذا في الحديث لا طاعة للمخلوق فإن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، هذه مقيدة. وفي زيادة في جرير زيادة على النصح لكل مسلم يا رسول الله على السمع والطاعة وعلى النصح لكل مسلم. نعم
أحسن الله إليك. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا فيما استطعتن وأطقتن.
يعني فيها وهذا مثل الآية الكريمة فاتقوا الله ما استطعتم، دل الحديث على مدى الآية، والحديث الآخر إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم لا يكلف الله وسهلا وسهلا. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله باب ذكر ما على من بايع الإمام وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. أخبرنا هناد بن السري قال عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال انتهيت إلى عبد الله بن عمرو وهو جالس في ظل الكعبة والناس عليه مجتمعون، قال فسمعته يقول بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ نزلنا منزلا فمنا من يضرب خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشرته، وإذ نادى منادي رسول منادي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها من أو في أولها وإن آخرها سيصيبهم بلاء وأمور ينكرونها تجيء فتن فيدقق بعضها لبعض فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء فيقول هذه مهلكتي ثم تنكشف، فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخر فدنوت أحسن الله إليك فاضربوا رقبة الآخر فدنوت منه فقلت يا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم، وذكر الحديث متصل.
نعم وهذا الحديث طويل رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه بعض الاختلاف في بعض الألفاظ في صحيح مسلم إن هذه الأمة جعلت عافية الأولى وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، هنا بدل ينكرونها هنا قالوا تجي فتن في هنا يرقق بعضها بعضا، هنا الحديث يدقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه ملكتي ثم تنكشف ثم تجيء فتنة أخرى فيقول هذه ملكتي هذه تنكشف فتنة وفتنة أخرى تأتي فتنة أشد منها ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآن الفتن في هذا الزمن كثيرة، فتن الحروب الآن والشبهات والشهوات هذه فتن عظيمة الآن، فتن الحروب بحيث يختلط الأمر على الناس أو على المتبع. ما يدري هل هو يقاتل على حق أو يقاتل على باطل، ولا يعرف المحق من المصيب. لهذا في بعض الأحاديث أنه من الفتن في آخر الزمان أنه لا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل. الناس يزج بهم إلى القتال ولا يدرون، جنود قال راح قاتل ولا يدرون، مش يقاتل على أي شيء يقاتلون، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. لا حول ولا قوة إلا بالله. ورق الدماء ليس بالأمر الهين، هذه فتن عظيمة من مشد الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، تختلط الأمور وتمتزج أحوال الناس. هذه من الفتن العظيمة. تجد فيها أنواع من القتال، جبهات، أنواع، كل جبهة لها تأويل ولها اعتقاد. فتن الشبهات تشتبه الأمور على الإنسان، سواء في القتال أو في غيره، أو فيما يعتقد في الأمور الاعتقادية. فتن الشهوات حتى تكون تأتي في فتنة المسيح الدجال في آخر الزمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة جعلت عافيته في أولها، أولها في عافية، وإن آخرها سيصيبهم بلاء وهم تنكرها. الله مستغفر ما أخبر به النبي في آخر الزمان، في آخر هذه الأمة يحصل بلاء وأمور تنكر. ثم جاءت الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدرك منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليثبت على الإيمان حتى يأتيه الموت وعلى ذلك يجهز نفسه على الاستقامة وعلى التوحيد ويسأل ربه الثبات، صلى الله ثبت على دينه واستقام، فلتدركه بنيته وهو مؤمن بالله والآخرة. وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، والمعنى أن يعامل الناس ما يحب أن يعامله به، أن يعامل الناس ما يحب أن يعامله، وليحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه الوصية الثانية. الوصية الأولى: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدرك مليته، هنا قال فلتدرك موتته، فلتدرك مليته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، يعني يثبت على الإيمان والاستقامة. والوصية الثانية: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس ما يعامله به. إذا كان يحب أن يعامله الناس بالصدق الصراحة فليعامل الناس هو بذلك. والوصية الثانية قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع. وهذا هو الشاهد، يطيعه على حسب الاستطاعة. إذا بايع إمام فيطيعه في الاستطاعة، خلاص في عنقه بيعة، فلا يبايع إماما آخر، بايع الأول. فإن جاء أحد ينازعه، نازع الأول الذي اجتمعت عليه الكلمة وتمت له البيعة، فاضربه رقبة الآخر، لأن الثاني هو اللي جاء يريد أن يفرق الناس بعد أن اجتمعوا على إمام واحد، فالثاني يقتل. ويعيد ذلك أحد الآخر: إذا بوع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الثاني هو اللي جاء الأول تمت له البيعة اجتمعت له الكلمة، والثاني جاء ليفرق الناس، يوجد الفرقة والاختلاف ورقة الدماء، فيقتل الثاني. قال الراوي: فدلوت منه، وهو الراوي هذا عبد الرحمن بن عبد ربه الكعبة زنوت يعني أتيت من عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا هل سمعت هذا؟ قال نعم ذكر الحديث نعم
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب الحظ على طاعة الإمام
نعم
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن يحيى ابن حصين قال سمعت جدتي تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ولو استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا
هذا فيه الحظ على طاعة الإمام فيه يوجب السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف إذا قال يقودكم بكتاب الله أما إذا كان يقود بالكفر والقوانين الوضعية فلا يقود بكتاب الله لا يطاع في المعاصي وفي الحكم بغير ما أنزل الله نعم
أحسن الله إليه قال رحمه الله الترغيب في طاعة الإمام أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن عمرو بن جريج أن زياد بن سعد أخبره أن ابن شهاب أخبره أن أبا سلمة أخبره أنه سمع أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني
نعم يعني من عصى الأمير في يعني في غير معصية الله هذا مقيد من عصى الأمير إذا كان يأمر بطاعة الله وبالأمور المباحة نعم
صلى الله عليه قال رحمه الله قوله تعالى باب قوله تعالى أمير
في السفر
لا لا يدخل لكن المراد الأمير يعني الأمير الذي يوليه ولي الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر ومع ذلك يأمر أمراء في السرايا وفي غيرها وفي البلدان الأخرى أمير مثلا في مكة أمير في كذا
أمير السفر
كذلك أمير السفر كذا يطاع وعليه أن ينصح عليه أن ينصح وإذا أمر ولي السفر بالمعصية فلا يطاع نعم
باب قوله تعالى وأولي الأمر منكم أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج قال حد أخبرنا قال ابن جريج أخبرني يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الآية قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية
نعم
التشديد في عصيان الإمام أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا بقية
هنا قال بعثه في سرية مع الآية يعني ف والحديث مختصر في قصة عبد الله بن حذافة وأنه في سرية وأنه غضب عليه في بعضه وأمر أن يجمعوا حطبا ثم اجتجوه نارا فقال ادخلوا فيها فلم يدخلوا نعم النبي قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها نعم
عم قال التشديد في عصيان الإمام أخبرنا عمرو بن عثمان ابن سعيد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحير عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
اللهم صل وسلم
الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة واجتنب الفساد فإن نومه ونبهته أجر كله وأما من غزا رياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بالكفاف باب
هذا فيه الغزو غزوان غزو يبتغي وجه الله صاحبه ويطيع الإمام وينفق الكريمة يعني المال لأنه عزيز على النفس ويجتنب الفساد فهذا هو الذي في سبيل الله ابتغى وجه الله وأطاع الإمام. والشاهد قوله أطاع الإمام واجتنب الفساد فإن نومه ونبهته أجر كله. والثاني من غزا رياء وسمعه وعصى الإمام وأفسد في الأرض لا يرجع بالكفاف. لا يرجع بالكفاف، الكفاف هو الذي يكون لا له ولا عليه، هو لا يرجع بالكفاف هنا بل يرجع بالنقص. قولوا نبهه يعني انتبهه من النوم، ونبهته انتبهه من النوم. نعم تكلم عليها هذه هذا.
قال والحديث عن الحسن وقد تقدم في الكتاب كتاب الجهاد.
تقول أنفق الكريمة تكلم. طيب بعد
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر ما يجب للإمام وما يجب عليه. أخبرنا عمران بن بكار
ذكر ما يجب
أحسن الله إليك ذكر ما يجب للإمام وما يجب عليه. أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا عدي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن أمر بغيره فإن عليه وزرا. قال رحمه الله تعالى: النصيحة للإمام. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سألت سهيل بن أبي صالح قال
هنا قال إنما الإمام جنة، إنما حصل وجنة هي التي يتقى بها وقع النبال يعني يقتدى برأيه ونظره في الأمور العظام والوقائع الخطيرة ولا يتقدم على رأيه. ولهذا قال إنما الإمام جنة يعني ستر، كانه ستر للرعية يقاتل من ورائه يعني يقاتل معه الكفار والبغاة. وقيل معنى أمامه يعني يقاتل من ورائه يعني أمامه وهي من الأوتاد، في بمعنى خلف وبمعنى أمام، يقاتل من ورائه من الأوتاد يعني يقاتل معه الكفار والبغاة. فمن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن أمر بغيره فإن عليه وزرا. نعم
أحسن الله إليك. النصيحة للإمام. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان وقال سألت سهيل بن أبي صالح قلت حدثنا عمرو عن القعقاع عن أبيك. عندي عن أبيك.
عن أبيه بالهاء ولا بالكاف؟
كاف.
هكذا عندكم؟ نعم. نعم.
قال أنا سمعته من الذي حدث أبي، حدثه رجل من أهل الشام يقال له عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
نعم هذا أخرج الإمام مسلم في صحيح في النصيحة عامة لله بإخلاص الدين له وأداء حقه سبحانه وتحقيق التوحيد، ولكتابه بالعمل به والتحاكم إليه، ولرسوله صلى الله عليه وسلم باتباعه ومحبته ومثل أمره وتصديق أخباره، ولأمة المسلمين بالسمع وطاعة لهم في طاعة الله ومناصحتهم، ولعامة المسلمين بإهداء الخير لهم وإبعادهم عن الشر. فهي عام، هذا من جواب الكلمة التي الدين نصيحة. جعل الدين النصيحة هي الدين كله. النصيحة هي الدين كله. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدين النصيحة. قلنا: قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. أخبرنا بالربيع بن سليمان قال: حدثنا شعيب بن الليث قال: حدثني الليث عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قل: قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخبرنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب قال: حدثنا محمد بن جهضم قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ابن عجلان عن قعقاع بن عن حكيم عن سمي وعن سمي وعن عبيد الله بن مقسم أحسن الله إليه وعن عبيد الله بن مقسم
على وزن
بن مقسم عن أبي صالح عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين نصيحته. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم.
نعم، وهذا في دليل على النصيحة عامة، وهذا من جواب الكلمة الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، سب
كم حسن الله إليه.
قال رحمه الله تعالى: بطالة الإمام. أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال: حدثنا معمر بن يعمر قال: حدثني معاوية بن سلام قال: حدثني الزهري قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من وال إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي، وهو من التي تغلب عليه منهما.
نعم، هذا فيه دليل على أن الله تعالى يبتلي كل وال بهاتين البطانتين: بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا. في اللفظ الآخر: بطانة تأمره بالشر وتحضه. سيأتي حديث ما بعده: ما من نبي ما بعث الله من واستخلف من خليفة إلا كان له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وبطانة تأمره بالشر، والمعصوم من عصم الله. حتى النبي ما بعث، حتى الخليفة، كل خليفة وكل نبي يجعل الله له بطانتان: بطانة سوء وبطانة خير. نعم،
أحسن عليك.
أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن واب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله عز وجل.
نعم، في هذا الحديث أن حتى النبي ما بعث له من نبي ولا خليفة إلا كان له بطانتان، حتى النبي ما بعث له من نبي إلا كان له بطانتان، أو الولاية: ما من والد أو نبي إلا ويكون له بطانتان: بطانة أمره بالخير وتحظه عليه، وبطانة أمره بالشر وتحظه عليه، والمعصوم من عصم الله. ومن بطانة الشر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مجيء المنافقين وطلبوا منه أن يصلي في مسجد الضرار، لكن الله عاصمه منهم ووقاه شرهم. نعم
أحسن لك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بعث من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي بطانة السوء فقد وقي.
الله أكبر. اللهم صل وسلم. هذا كان الأنبياء وكذلك الخلفاء يبتلون بهذا، فالولاة اللي يكون المتأخرين ما تكون الحال. نعم.
وزير الإمام. أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا ابن مبارك عن ابن أبي حسين عن القاسم بن محمد قال سمعت عمتي تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه.
الله أكبر. هذا الوالي الذي أراد الله به خيرا يجعل له وزيرا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، ومعنى لا 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 تله خبالا يعني لا تقصر في إفساد أمره، لا تألو خبالا لا تقصر في إفساد أمره. وقوله فقد وقي يعني وقي من كل بلاء، فمن وقي بطانة السوء فقد وقي من البلاء. نعم
أحسن لك. جزاء من أمر بمعصية فأطاع. أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا فقال ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنما فررنا منها، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة.
نعم. هذا جزاء من عمر بن معصية فأطاع، يعني أطاع الأمر له بالمعصية، أنه هذا اعتزاعه في قصة الرجل الذي وأمره النبي صلى الله عليه السرية. فلما كان في بعض الطريق أغلبوه في بعضه، فقال لهم جمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا، قال أنا ما أكفر رسول الله بطاعته، قالوا بقى. قال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا لي حطبا، ثم قال أججوها نارا فأججوها، ثم قالوا ادخلوا فيها، فنظر بعضهم البعض وقالوا إنما إحنا أسلمنا وأتينا النبي فرارا من النار، فكيف ندخل النار؟ فتركوا حتى سكن غضبه، ثم لما قدموا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف، لو دخلوها ما خرجوا منها، هذا في الصحيح. وهنا قال لو دخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، هذا يفسر الرواية في الصحيح، قال لو دخلوها ما خرجوا منها، وهنا قال لو دخلتموها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة، هذا باب الوعيد، هذا باب الوعيد، ويدل على هذا كبير كبائر الذنوب، كونهم يطيعون الولي في المعصية ويدخلون النار هذا من كبائر الذنوب، وليس المرض أنه يكفر لكن هذا من كبائر الذنوب، هذا باب الوعيد. نعم
صلى الله عليه. وقال للآخرين خيرا. وقال أبو موسى في حديث
الذين لم يدخلوا النار. نعم
وقال أبو موسى في حديثه قولا حسنا، وقال لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
نعم، هذا في دليل على أن الطاعة إنما تكون في المعروف. وهذا الحديث قيد تقيد به الحديث المطلقة للحديث السابق، من أطاع الأمير فقد أطاني ومن عصى الأمير فقد عصاني، يقيد في هذا إنما الطاعة في المعروف، من أطاع الأمير في طاعة الله. وكذا هذا الحديث على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا قيد تقيد به الأوامر الحديث التي فيها الإطلاق، وأن ولاة الأمور يطاعون. نعم،
أحسن الله إليك. ذكر الوعيد لمن أعان أميرا على الظلم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة، فقال إنه ستكون بعدي أمراء من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمنعهم على ظلمهم
ولم يعنهم
على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض.
نعم، وهذا أخذ ابن حبان في صحيح، فيه الوعيد على من أعان أميرا على الظلم ستكون بعدي، وهذا من علامات النبوة، وقد وقع كما أخبر قد ستكون بعدي أمراء وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وهذا يدل عنهم هذا من الكبائر، وأن من صدق الأمراء بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فقد ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب.
نعم، أحسن الله إليك. من لم يعن أميرا على الظلم. أخبرنا هارون ابن إسحاق قال حدثنا محمد يعني ابن عبد الوهاب قال حدثنا مسعر عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة، خمسة وأربعة، أحد العددين من العرب والآخر من العجم، فقال اسمعوا، هل سمعتم أنه ستكون بعدي أمراء من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يرد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض.
الله وعلى فيه في فضل من لم يعن الأمير على الظلم، وفيه الوعيد على من أعانهم على الظلم، وفيه فضل من لم يعنهم على الظلم، وأن ما أعانهم على الظلم مسكبة كبيرة وتوعد بهذا الوعيد أنه لا يرد الحوض. وأما من لم يدخل معهم ولم يصدق بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم وباطلهم فهذا هذا الذي لم يدخل عليه، إذا من دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وعنهم على ظلمهم هذا الذي عليه الوعيد الشديد وتكبير الكبيرة من كبائر الذنوب وتوعد بأنه لا يرد الحوض. وأما من لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم قال هذا فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. هذا في في فضل من لزم الحق ولم يصدق الأمراء بكذبهم. نعم،
أحسن الله إليك.
نعم.
المسائل الخلافية التي فيها حرام في تعليمها في خلاف، بعضهم يرى أنها حرام وبعضهم يرى أنها حلال، الأمير يطاع فيها
يطاع في الأمور المباحة ويطاع في الأمور الواجبة، يطاع في شيء في الأمور الواجبة في الأمور الواجبة وفي الأمور المباحة، ولا يطاع في المعاصي. نعم.
فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر. أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن علقمة ابن مرثد عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر.
نعم، هذا أفضل كلمة، أفضل الجهاد، أفضل الجهاد كلمة حق يقولها سلطان جائر. نعم.
صلى الله عليك. ثواب من وفى بمن بايع عليه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. باب ما من يكره.
نعم. هذا في ثواب من وفى بما بايع عليه، والذي قال بايعوني وقرأ الآية على ألا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ببهتان ولا يقتلوا أهل في الأخرى، وسبق أنه تمنى أنه حنه المسلم إلى حينئذ هنا قال لا تزنوا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ عليهم الآية قال فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصابكم من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله. فيه أن الحدود كفارات، حدود كفارات، وأما من لم يقم عليه الحد فهذا إن تاب بينه وبين الله فصح توبة، وإلا هو تثب مشيئة الله. نعم.
صلى الله عليك. ما يكره من الحرص على الإمارة. أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة وحسرا، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة.
نعم. في هذا فيه كراهة الحرص على الإمارة، قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة وحسرة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. المرضعة هي الحالة التي توصل إلى الإمارة وهي الحياة، والفاطمة الفاطمة من الإمارة وهي الموت. يعني نعمت حياتهم وبئس موتهم، نعمت حياتهم وبئس موتهم. وفيها أن في الحديث الآخر الذي قال يا أبي ذر إني أحبك لا أحب نفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، قال إن أراك ضعيفا وإن أحبك لكما أحب نفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. هنا قال إنكم مستحرصون على الإمارة، هذه الولاية، المراد بالإمارة الولاية، الولايات، أي ولاية تسمى إمارة، وإنها ستكون ندامة الإمارة وحسرة، يعني إلا من أدى حقها وعلم من نفسه القدرة، بل إنه قد يستحب له أن يطلبها إذا كان يرى من نفسه الكفاية ولم يكن هناك أحد يقوم مقامه، كما قال الله عن يوسف أنه قال للعزيز اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هنا طلبها، هنا قال نعمة المرضعة، الحالة الموصلة للإمارة والحالة، وبئسة الفاطمة، يعني الحالة الفاطمة من الإمارة وهي الموت. يعني تزول بالموت، الإمارة تزول بالموت. نعم.
أحسن الله لك. كتاب العقيقة.
بارك.
أحسن الله إليك.
كأنه تمدحها هنا.
آه.
كأنه تمدحها هنا. قال نعمة المرضعة.
إيه. إيه. يعني. يعني هذا يحمل على إيش؟ إذا كان سيقوم بما أوجب الله فيها ويؤدي الحقوق إلى أهلها. نعم.
أو يمكن شيخنا يقصد ما
إشكالة تكلم عليها محمد آدم، إشكالة
فوائد الحديث ولا نعمة المرضى؟
إيه نعمة المرضى.
قوله فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. قال في النهاية ضرب المرضعة مثلا لإمارة وما توصله إلى أصحابها من المنافع، وضرب الفاطمة مثلا للموت. قال فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. قال في النهاية ضرب المرضعة مثلا للإمارة وما توصله إلى صاحبها من المنافع، وضرب الفاطمة مثلا للموت الذي يهدم عليه لذاته ويقطع منافعها دونه. فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. قال في النهاية ضرب المرضعة مثلا للإمارة وما توصله إلى صاحبها من المنافع، وضرب الفاطمة مثلا للموت الذي يهدم عليه لذاته ويقطع منافعها دونه. وقال الداودي رحمه الله تعالى نعم المرضعة في الدنيا وبئسة الفاطمة أي بعد الموت، لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك، فهو كالذي يفطم قبل أن يستغنى عنه فيكون في ذلك هلاك. وقال غيره نعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها، وبئسة الفاطمة عند الانفصال عنها بموت غيره وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة.
نعم.
أطال أحسن الله.
طيب والفوائد؟
الفوائد قال ومنها أن الذي يناله المتولي من النعماء والسراء دون ما يناله من البأساء والضراء إما بالعزل في الدنيا فيصير خاملا، وإما بالمؤاخذة في الآخرة، وذلك أشد نسأل الله تعالى العفو والعافية. قال القاضي البيضاوي فلا ينبغي لعاقل أن يفرح بلذة يعقبها حسرا. ومنها ما قاله المهلب رحمه الله تعالى الحرص على الولاية التي هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في ذلك في الأرض بذلك، ووجه الندم أنه يقتتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها، لأنه يطالب بالتبعات التي ارتكبها وقد فاته ما حيص عليه.
حيث أنه يطالب،
لأنه يطالب بالتبعات التي ارتكبها وقد فاته الحص ما حرص عليه بمفارقته. قال: ويستثنى من ذلك من تعين عليه كان يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره، وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال. قال: ويستثنى من ذلك من تعين عليه كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره، وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأموال. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. انتهى. حفظك الله. أقول انتهى، أحسن الله ليك كلام.
في زيادة؟
لا يوجد زيادة، أحسن الله ليك.
شو العيش أخر؟
قال: ويستثنى من ذلك من تعين عليه كان يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره، وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأموال.
نعم، وكذلك من يجد في نفسه الكفاية وأنه أولى من غيره، كما قال الله عن يوسف: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكما قال الرجل الذي قال اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدوا بأضعافهم واتخذوا معذرين لا أخذوا على ذلك أجرا. نعم، هي هذا محمل على ما هي، لأنه ضعيف اللي لا يجد في نفس الكفاية لا يتولى ولا يدخل ولاية. نعم، يجد في نفسه. ها؟ لا النصوص يجمع بينه، يضم بعضها البعض. من يجد في نفسه الكفاية لا بس أن يسألها، كما في قصة يوسف. ومن كان ضعيف ولا يستطيع فلا. نعم.